أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نتابع دروسنا في سيرة أفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ومن كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري. أسأل الله أن يحسن لنا وله ولكم ولجميع المسلمين الخاتمة المسمى هذا الحبيب يا محب. من هو الحبيب؟ من هو حبيبنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. حبه مقدم على الوالد والولد وعلى الكبير والصغير، ولذا ينبغي أن نتذاكر دائما سيرته، نتذاكر دائما أعماله، نتذاكر دائما أخباره، ولذا ننصح وحدك خلص. ولذا ننصح إخواننا بقراءة هذا الكتيب الصغير، قيمته 15 ريال، يكون عندك في البيت، خير من الصحف، خير من كتب كليلة ودمنة، خير من كل كتب الأخرى. اقرأه، اجعل في من وقتك نصف ساعة مع زوجتك وأولادك وإخوانك، تجد متعة في قراءته. واعلموا يا إخوان إن الناس، خاصة المسلمين، الكفار لا، أن المسلمين إذا اجتمعوا على قراءة شيء من القرآن الكريم يتعلمون القراءة، يتعلمون التفسير، ما يضيع وقتهم، وقتهم محسوب، له ثمن عظيم عند الله عز وجل. الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، واحد منها يكفي يا إخوان، وذكرهم الله في من عنده. فاجعل كل يوم ربنا يذكرك، اجعل كل يوم درس من الدروس مع أولادك ومع عائلتك، الملائكة تحفكم وتأتيكم، بدلا من الأغاني التي تكون في البيوت، تخرج الملائكة إذا سمعت الأغاني وتدخل الشياطين ترقص في البيت، الشياطين تأتي ترقص في البيت إذا سمعت الأغاني، لأن الأغاني مزامير الشيطان. وينبغي يا إخوان أن نطهر قلوبنا وبيوتنا وأماكننا من المعاصي، كل شيء فيه معصية لله أو معصية لرسوله نبعده عنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من المعاصي وبين لنا أن المعاصي بعضها يرقق بعض، بعضها يرقق بعض، إذا جاءت معصية نكت في قلب الإنسان نكتة سوداء، ثم إذا عمل المعصية الثانية وهي تفتح الباب، المعاصي تفتح لبعضها الطريق حتى تعمي قلب الإنسان. ولذا ينبغي يا إخوان على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي قليلها وكثيرها، ما يدري متى يأتيه الخبر ويقولون توكل على الله، اترك المال، اترك الولد، سافر. أين أسافر؟ في حفرة. ستسأل عن أعمالك إذا دخلت الحفرة، ستسأل. طيب أنا الآن في نعيم، في بيوت، في سيارات، في طائرات، ما عليش، لكن هذا متعة إلى أجل، متعة إلى أجل. سيأتي الإنسان الرحيل الأخير، ما يستطيع أن يمنع هذا الرحيل، لا ملك ولا رئيس ولا كبير ولا صغير. وإذا دخل الحفرة التي مقدارها متر ونصف، ما في بطانية، ما في شراشف، ما في شو، وإنما كلها تراب، ما ينفع الإنسان إلا عمله الصالح. ولذا حينما يدخل ويدفنون عليه التراب تأتيه الملائكة ويحاسبون ليبدأ الحساب. ولذا لابد أن نستعد يا إخوان، نستعد لهذا الأمر، نستعد لهذا الحساب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا من ذكر هذه اللذات. الدنيا كلها محفوفة في المكاره، مهما كانت مهما طالت المدة الدنيا محفوفة. وأهم شيء إن الإنسان الكبار والصغار يذهبون يموتون، ما يبقى أين آباؤنا أين أجدادنا أين الناس. ولذا الدنيا محفوفة بالمكاره والمحازن والأحزان، ما يبقى إلا العمل الصالح. والعمل الصالح يذكرنا به سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، تذكرنا بالأعمال الصالحة. إذا قرأنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام نتذكره، ماذا كان يفعل الرسول؟ هل كان يذهب للمسارح؟ هل كان يقضي وقته في اللعب؟ هل كان يقضي وقته في النوم؟ ما هي أعماله؟ سيرة، سيرة يا إخوان عطرة. ولذلك اصطفاه الله عز وجل بالرسالة، ميزه على الخلق بالرسالة. ولذا ينبغي أن نحذر المعاصي، نحذر المعاصي كل الحذر، وننصح إخواننا وننصح جيراننا وننصح الذين نحبهم. موضوعنا اليوم أهم أحداث السنة الثامنة، يعني الشيخ رحمه الله وعافانا وإياه جعل الفصول أحداث، أهم الأحداث، لأن الأحداث كثيرة. ماذا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة؟ ماذا عمل في السنة الثامنة؟ وقبل ذلك أحب أن أذكر نفسي وإخواني حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام علينا. ما هي حقوقه علينا؟ الشيخ أبي بكر، الشيخ أبو بكر الجزائري ذكر 10 منها، قال الإيمان به، محبته، طاعته، المتابعته، الاقتداء به، توقيره، تعظيم شأنه، وجوب النصح له، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا تذكير، لكن موضوعنا أهم الأحداث، موضوعنا أهم الأحداث، لكن أحببت أن أذكركم موضوع درسنا بالأمس. هذه تسمى مراجعة، مراجعة. ومن الموضوعات المهمة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا الشيخ رحمه الله أن الصلاة نوعان، أكثر الصلاة على رسول الله، ورد فيها روايات كثيرة، لكن الشيخ ذكر روايتين، الأكمل والأقل. الأكمل منها كيف الصلاة على رسول الله، أنا أحب الرسول أريد أن أصلي عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقل صلاة، اللهم صل على محمد وإن زدت وسلم تسليما كان ذلك خير. هذه صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أحب أن أذكركم في الدرس الذي مضى السابق المواطن التي تستحب فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه مواطن، مواضع، سأخبرك الآن إن شاء الله، لا تستعجل، الإنسان خلق عجولة. هذه مراجعة، إلى الآن ما بدأنا في الدرس، مراجعة. فيه مواطن تستحب وتتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسوله كل وقت، تصلي عليه كل وقت، مثل السواك تتسوك كل وقت، الطيب تتطيب كل وقت. الصلاة على رسول الله من أطيب الطيب، ولذا ينبغي للإنسان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أوقات يستحب للإنسان أن يحافظ على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما هي أوقات الصلاة على رسول الله؟ قبل الدعاء وبعد الدعاء. أنت تريد أن تدعو، تقول يا رب، يا رب ارزقني سيارة جديدة، يا رب زوجني امرأة صالحة. لكن قبل هذا الدعاء قل اللهم صل على محمد، بعد الدعاء قل اللهم صل على محمد، فإن هذا أحرى لاستجابة الدعاء. وإذا زدت وبدأت في الدعاء تحمد الله، تشكر الله، تثني على الله، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول دعاءك، ثم بعد ذلك تصلي على رسول الله، يعني تجعل دعاءك بين الصلاتين، الصلاة على رسول الله قبله والصلاة على رسول الله بعده، فإنه أحرى للإجابة. ولذا ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد، الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تذكرنا يا إخوان موطن الأول، الموطن الأول للصلاة على رسول الله ما هو؟ قبل الدعاء وبعد الدعاء. أيضا يوم الجمعة وليلة الجمعة ثلاثة عند سماع ذكره أو كتابته للحديث. إذا كتبت قال رسول الله، بعض من الناس مستعجلين يقول صلعم، لا اكتب صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أيضا يختصرها، لا اكتبها كاملة، لأن هذا هو المطلوب منك. وأيضا من المواطن عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وأيضا من مواطن الصلاة على رسول الله الصلاة على الجنائز بعد التكبيرة الثانية. هذه المواطن الذي نصلي على رسول الله فيها أكثر، وهي أهمها. أما أهم أحداث السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنا عندي 247، لكن الطبعات مختلفة. علمه يا أبو أحمد حريص، جزاه الله خير على معرفته. أهم أحداث السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، منذ أن هاجر إلى المدينة كان عمل دؤوب ما يستريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أن الدنيا هذه ذاهبة. يقول أول أحداثها، أو لما دخلت السنة الثامنة، أول أحداثها في أحد الصحابة اسمه غالب ابن عبد الله الليثي الكلبي، أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية، فلقيه في مسيره الحارث ابن البرصاء الليثي فأخذه يسيرا، وجد أيضا واحدا من جماعته من قبيلته لكنه يعتبره كافرا، فمسكه أخذه يسيرا، فقال: أنا جئتكم لأجل أسلم، كيف تأسروني؟ قال له أمير هذه السرية غالب: إن كنت صادقا فلن يضرك رباط ليلة، وإن كنت كاذبا استوثقنا منك. ووكل به بعض أصحابه وقال له: إن نازعك فخذ رأسه، اقطع رأسه. وأمره بالمقام إلى أن يعود، ثم ساروا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر، وأرسلوا جندب ابن مكيث الجهني ربيئة لهم، يعني طليعة ينظر الناس، ولذلك الناس إذا كانوا في حروب أو ما إلى ذلك لابد أن يكونوا أذكياء، يكون عندهم طليعة يبحث عن الطريق وعن الاستقامة. فأرسلوا أحد الصحابة الأذكياء يكون طليعة للجيش، قال: فقصدت تلا، يعني طلع إلى جبل، قصد إلى جبل يطلعه على الناس فانبطح. تعرفون انبطح؟ انبطح على بطنه، يعني انبطح على بطنه. يقول: فرآني رجل منبطحا فأخذ قوسه وسهمين فرماني بأحدهما فوضعه في جنبي فنزعته ولم أتحرك، ثم رماني بالسهم الثاني فوضعه في رأس منكبي فنزعته ولم أتحرك. فقال الرامي: أما والله لقد خالط سهماي ولو كان ربيئة لتحرك. فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم واحتلبوا، فشنا الغارة عليهم فقلنا منهم، فقتلنا قتلوا منهم كثير واستاقوا الغنم، أخذوا الغنم التي عندهم. يقول: ورجعنا سراعا وأتى صريخ القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به، جاءهم عدد كثير حتى إذا لم يكن بيننا إلا بطن الوادي من قديد. تعرفون قديد هو قريب من رابغ هناك عند عسفان. يقول: جاءهم الجيش، خرج الناس كلهم لأن هؤلاء سرية والسرية عددهم قليل، فالناس القبيلة كلهم خرجوا بخيلهم ورجلهم. ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم ما شيء ينقذهم. ما هو الذي ينقذهم؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: أرسل سحابا ثم امتلأ الوادي وصار بيننا وبينهم، فجاء الوادي بما لا يقدر أحد أن يجوزه، فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد أن يتكلم. سبحان الله، هذه هدية من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أعانهم، يعني لو أنهم أدركوهم أخذوا الأغنام وذبحوهم، ولكن الله أرسل هذا للسيل فمنعهم من إدراكهم وأخذوا الغنم وماتوا. ولذلك يقول: كان هم إذا ذهب جماعة سرية يكون عندهم شيء يتفقون عليه في الاسم، يتفقون عليه في الاسم، رمز من الرموز. ولذلك يقول في هذه السرية شعارنا، شعار هذه السرية، رئيس السرية يخبرهم شعارنا، يقول: أمت أمت، شعارنا يقول أمت أمت، وعددهم قليل 14، والذين أدركوهم أكثر من 300، لكن الله سبحانه وتعالى أنقذهم بالوادي، أخذوا أغنامهم وأخذوا إبلهم وأخذوا المواشي التي عندهم، وهؤلاء ينظرون فيهم لا يستطيعون أن يصلوا إليهم. وهذه أيضا هذه مكرمة من الله عز وجل. الشيخ رحمه الله يأتي بنتائج وعبر. ما هي النتائج والعبر من هذه القصة مع السرية الذين عددهم 14 رجلا في حدود 12 أو 13؟ بيان إنفاذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه عز وجل في إبلاغ دعوته بلا كلل ولا ملل ولا فتور. أيضا بيان الصبر والتحمل في ذات الله عز وجل، وأنه شعار المؤمنين الصادقين. ثلاثة: مشروعية الغزو في سبيل الله ليعبد الله وحده فيكمل الناس ويسعدوا على عبادته تعالى. بيان إكرام الله تعالى لأوليائه بإنجائهم بالمطر والسيول وبما شاء من أسباب. هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل، أن الإنسان إذا أطاع ربه ربنا سبحانه وتعالى يحميه من أشياء كثيرة. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. الله حارسك في ذمة الله، ما أحد يستطيع أن يأتيك. إذا كنت في ذمة الملك أو في ذمة الرئيس أو في ذمة مسؤول، ما أحد يستطيع أن يعتدي عليك. فأنت إذا صليت الفجر في جماعة فأنت في ذمة الله حتى تمسي. ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. يا سلام، والله على كل شيء قدير. الله ينظر إليك ويراقبك. ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا نمت في الليل وقرأت آية الكرسي التي قرأها الإمام، سمعناها في صلاة المغرب، آية الكرسي، إذا قرأتها، إذا أردت أن تنام وقرأتها، ما يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. يجي عندك ملك واقف عندك، ما يجيك ثعبان، ما يجيك عقرب، ما يجيك عدو حتى تصبح. هذه حراسة، حراسة قوية، حراسة البشر. يمكن ينام البشر، يمكن ينام، يمكن يذهب للحمام، يمكن يخون، يمكن، لكن هؤلاء الملائكة لا يشربون ولا يأكلون ولا يكذبون ولا يأخذ الرشاوي، وإنما هم مراقبين، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. معك اثنين، ولو كنت في السماء معك، لو كنت في البحر معك، لو كنت في غرفة مقفلة معك، ما يفارقونك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واحد من الملائكة يراقبك ومستعد، اثنين، واحد يكتب الحسنات وواحد يكتب السيئات، يراقبك مراقبة شديدة. ما رأيكم لو كان مع الواحد من إخوان عسكري يروح معه ويجي، هل ينفذ الأوامر ولا ما ينفذها؟ كيف؟ فكيف إذا كان اثنين من الملائكة ما هم عسكر؟ العسكر ينام، يتعب، يمرض، لكن هؤلاء لا ينامون ولا يمرضون ولا. ولذا يجب للإنسان أن يأخذ حذره، ما يرى أن الدنيا هذه مهملة. لا، الدنيا مراقبة، الدنيا محفوظة من الله عز وجل. ما خلقنا وكلفنا إلا ليراقبنا مراقبة شديدة. ولذا من يعمل مثقال ذرة، ما هو مثقال الذرة يا جماعة؟ ما هو مثقال الذرة؟ وزن، وزن النملة الصغيرة. لو عندك ميزان ذهب، هل يمكن أن يتحرك إذا جاء فيه 10 نملات؟ ما تتحرك. لو جاء فيه 20 ذرة ما يتحرك. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يدل على عظم العدل عند الله عز وجل، وأن الله لا يظلم، الله لا يظلم أحد. إن كان لك حسنات يزيدها، وإن كان لك سيئات يجازيك بمثل هذه السيئات. فانظروا يا إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يدعو إلى الله عز وجل ويوسع دائرة الدولة الإسلامية. فأرسل سرية أخرى اسمها سرية شجاع، شجاع بن وهب، أرسله إلى بني عامر. في كم رجل؟ 14، يعني عددهم قليل. فأصابوا نعما، يعني أصابوا إبل وغنم وبقر، فكان سهم كل واحد منهم 15 بعيرا، يعني أكثر من عددهم، كل واحد أخذ 15 بعيرا. وأيضا هناك سرية أخرى، سرية عامر ابن كعب، بعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات الأطلاع في 15 رجلا، فوجد بها جمعا كثيرا، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا، وقتلوا أصحاب عمرو، كل أصحابه قتلوهم، ما نجا إلا هو. وكانت ذات الأطلاع هذه من ناحية الشام، وهم من قضاعة، ورئيسهم يقال له سدوس. وأيضا من الأحداث إسلام كل من خالد وعمر وعثمان. الله أكبر، هذا شيء يسر، هذا شيء يسر. إذا أسلم واحد ضعيف يفرح المسلمون بإسلامه، فكيف بقادة؟ كيف بكبار قريش؟ إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة، هذا إسلامهم كان نصرا كبيرا للإسلام. وفتحا عظيما للدعوة الإسلامية، ولذا كان إسلامهم حدثا هاما في تاريخ الدعوة. ولذلك تأخر إسلامهم إلى صفر من هذه السنة الثامنة. ما هي كيفية إسلامهم؟ كيف أسلموا هؤلاء الثلاثة الشجعان الأبطال القادة؟ إسلامهم يقول عمر: لما انصرفنا عن الخندق قلت لأصحابي، يعني هم يجتمعون ويتكلمون، يقول عمر: لما انصرفنا من الخندق، وأنتم تعرفون قصة الخندق الذين اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله هزمهم، يقول: لما انصرفنا عن الخندق قلت لأصحابي: إنني أرى أمر محمد يعلو علوا منكرا، وإني قد رأيت أن ألحق بالنجاشي. يهرب ما يريد الجزيرة، يروح للنجاشي في الحبشة. فإن ظهر على قومنا كنا عند النجاشي، وإن ظهر قومنا على محمد فنحن من قد عرفوا. فقالوا له إن هذا الرأي. قال: فجمعنا له، أي للنجاشي، أدما كثيرا هدية، وخرجنا إلى النجاشي، فإنا لعنده إذ وصل عمر ابن أمية الضمري رسولا من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جعفر وأصحابه. فدخلت على النجاشي وطلبت منه أن يسلم إلي عمر ابن أمية. لماذا يسلمه له؟ قال: أريد أن أقتله لأنه كافر. من هو الكافر؟ عمر كافر، يريد أن يقتل رسول محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: طلبت من النجاشي أن يسلم إلي عمر بن أمية لأقتله تقربا إلى قريش بمكة. فلما سمع النجاشي كلامي غضب وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، أي النجاشي، فخفته. ثم قلت: والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألته. قال: تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى لتقتله؟ قلت: أيها الملك، أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعه واتبعه واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنده. فقلت: فبايعني له على الإسلام. فبسط يده فبايعته، ثم خرجت إلى أصحابي وكتمتهم إسلامي، وخرجت عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة عمر، أسلم على يد النجاشي. هذا النجاشي اسمه أصحمة، كان ملك الحبشة، وذهب إليه المهاجرون الأوائل والهجرة الثانية، ذهبوا إليه وأسلم. ولذلك لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة وقال لهم: إن أخا لكم قد مات اليوم، تعالوا نصلي عليه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، لأنه أكرم المسلمين. فعمر بن العاص يعني كان في بداية الجلسة يريد أن يقتل واحد مسلم، وفي نهاية الجلسة هداه الله للإسلام وأسلم. ثم ذهب عمر بن العاص يريد أن يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام. كانوا يأتون عن طريق الشعيبة، هنا عن طريق الشعيبة مع البحر، فمنهم من يموت ومنهم من يعيش. يقول عمرو بن العاص: وأنا راجع إلى محمد وأريد أن أبايع محمد، لقيني خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد تعرفون أنه سيف الله. خالد بن الوليد كان في الجاهلية من أكبر الشجعان، ولذلك هو سبب انتصار كفار قريش على المسلمين في أحد. فيقول: في الطريق لقيني خالد بن الوليد، وذلك قبل الفتح، وهو مقبل من مكة. فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال والله لقد استقام المنسم، يعني تبين الطريق ووضح إن الرجل لنبي اذهب والله أسلم. فحتى متى؟ يقول خالد الوليد إلى متى ننتظر؟ فقلت ما جئت إلا للإسلام. فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم خالد بن الوليد فأسلم، ثم دنوت فأسلمت، وتقدم عثمان فأسلم. نعم، إذا وضح الطريق للإنسان ربنا سبحانه وتعالى يسهل له الطريق. ولذلك هذه المقطوعة فيها بيان فضل العلم الشرعي، فإن النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما له من علم بذلك، أيضا بيان تدبير الله في خلقه، وذلك واضح في تأخر إسلام خالد وعمر وعثمان بن طلحة مع كمال عقولهم وذكائهم وعظم دهائهم. إذن سماحة الإسلام إذ احتضن الثلاثة مع ما قاموا به ضده وما تصرفوا ضده، ومن مبادئه من مبادئ الإسلام التوبة تجب ما قبلها. لو فعلت كل المعاصي وبعد ذلك تبت فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك. فمبدأ المسلمين التوبة تجب ما قبلها. هذه سنة واحدة، كم حدث حصل فيها؟ أيضا في حدث سرية أخرى اسمها ذات السلاسل. ذات السلاسل، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمرو بن العاص إلى أرض بلي وعابرة يدعون الناس إلى الإسلام، وكانت أم عمرو من بلي، فتألفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار عمرو حتى وصل ماء جذام المسمى بالسلاسل، وبه سميت هذه الغزوة غزوة ذات السلاسل. فلما كان به خاف فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في جماعة من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة لا تختلفا، أي أنت وأمير السرية عمرو بن العاص. فخرج أبو عبيدة ومن معه، فلما قدموا على عمر قال عمر يا أبا عبيدة إنما جئت مددا إلي. فقال أبو عبيدة يا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفا، فإن عصيتني أطعتك. قال فأنا أمير عليك. قال فدونك، لا يريدون الأمارة ولكن يريدون الإسلام. قال أنت الأمير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تختلف. فصلى عمرو بالناس وبالمدد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عدد أفراد السرية، ما شاء الله عدد كبير، حوالي 500 رجل، فضربوا في المنطقة شرقا وغربا ودوخوا من فيها. وفي هذه السرية احتلم عمرو فلم يغتسل خوفا من الموت لشدة البرد، الشام برودة كبيرة من الآن البرودة فيه كثيرة، وإنما استنجى وتوضأ وتيمم وصلى. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سكت، فأقر أمرا على فعله. ولذلك لما سأله اشتكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ما اغتسل، صلى بنا وهو محدث. فلما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام قال خفت أن أهلك، وأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله أكبر، انظروا يا إخوان، الله بنا رحيم، أرحم بنا من الأم بولدها، الله أرحم بخلقه من الأم بولدها. ولذلك يجب أن نشكر الله عز وجل، أن نشكر الله عز وجل، وأن نبتعد عن معاصيه وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا سادس الأحداث سرية عمر بن العاص. السرية الأولى لعمر بن العاص، هذه أيضا سرية لعمر بن العاص. وبعث عمر بن العاص إلى جيفر وعباد بعمان، أنتم تعرفون عمان، فآمنا وصدقا وأخذ الجزية من المجوس القاطنين بعمان. وسابع أحداثها سرية الخبط، وهي في السنة الثامنة، يعني أحداث كثيرة كلها في سنة واحدة. أولا تتوسع دائرة عدد المسلمين. الأمر الثاني أن يكون عند المسلمين ميزانية يأكلون ويشربون وينعمون ويخططون ويعملون. ولذا في السنة الثامنة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية جعل عليها أبا عبيدة ابن الجراح، وعدد أفرادها 300 مقاتل، وزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عددهم؟ 300. ما هو الطعام الذي أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جراب من التمر، يعني يمكن كبر في حجم القربة. ووجههم نحو ساحل البحر ونفذ جراب التمر. عددهم 300، سينتهي التمر في يوم أو في يومين، حتى كانوا يعطون منه تمرة يقسمونها تمرة. وقال أحدهم: قلت في نفسي ماذا تنفع هذه التمرة، ولما فقدتها عرفت قيمتها يومئذ. وجاعوا حتى كانوا يضربون ورق الشجر فيسقط فيجمعونه ويبلونه بالماء ويأكلونه. ولهذا سميت هذه السرية سرية الخبط، يأكلون الشجر. ونحن ولله الحمد في نعيم مقيم، ولله الحمد. نسأل الله أن يتم هذه النعمة. الشاعر يقول: إذا كنت في نعمة فرعها، إن المعاصي تزيل النعم. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، في يوم من الأيام ربما يفقدك هذه النعمة التي أنت فيها، ربما يخرجك العدو من بيتك، تنظر إلى النعم التي فيه، خذوا كل شيء بس اتركوني حي لا تقتلوني. ولذا الشاعر يقول: إذا كنت في نعمة فرعها، يعني حافظ على هذه النعمة. كيف حافظ على هذه النعمة؟ بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المعاصي تزيل النعم. هؤلاء الصحابة في بعض الروايات أنهم كان الواحد منهم يأخذ تمرة، ماذا يفعل بهذه التمرة؟ هل يأكلها؟ لا، وإنما يمصها ثم يشرب عليها ماء ويبقي النصف الباقي، وإذا جاع مصها وشرب عليها ماء وباقي واحتفظ بها حتى يجوع جوعا شديدا فيأكل هذا النصف، ثم يأتي بالنصف الثاني ويعمل هذا العمل. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يجب علينا أن نحمد الله ونشكره على هذه النعم التي أعطانا الله إياها. ولذلك ينبغي لكل واحد منا يا إخوان، كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ هذه النعمة، إذا أصبحت وإذا أمسيت تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك، كل النعم التي عندي وعند الخلق كلها منك وحدك. وفي المساء: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. شكر. ولذلك قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا شكرت الله يزيدك، لكن إذا تكبرت على الله، ما دعوت الله، إذا ما نفذت أوامره، ما نفذت، يوم من الأيام يقول لك: ما تستاهل، لست أهلا لهذه الأمور. نسأل الله العافية. فهؤلاء ما كان معهم إلا الماء وجراب التمر وانتهى، فبدأوا يتصرفون بدأوا يتصرفون، يأخذون ورق الشجر ويأكلونه، يجمعونه ويبلونه بالماء ويأكلونه. ولذا سميت هذه السرية سرية الخبط. ولما قربوا من البحر لاح لهم شيء كأنه كثيب رمل، شيء كثير، فدنوا منه، فإذا هو دابة من دواب البحر ميتة يقال لها العنبر. يقول فأكلنا منها نحو من نصف شهر حتى سمنا، وكنا نغترف من عينها الدهن بالمغراف. إذا كانت عينها الدهن يأخذون منها فكيف بالجسم أكبر من الجمل. يقول أيضا نصبنا ضلعين من أضلاعها، تعرفون الضلع الذي في الجنب، ضلعين من أضلاعها، فكانت الراحلة تدخل تحتها ولا تمسها، يعني جعلوها مثل البوابة. وتزودنا من لحمها. ولما وصلنا إلى المدينة وذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحم تطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيئا فأكله. يعني ما قال والله الطعام معنا قليل ما نبغى نروح يا رسول الله حتى يأتينا الطعام ونمشي، لا، توكلوا على الله ومشوا، صبروا على الجوع وأخذوا وأكلوا الورق، وربنا سبحانه وتعالى عوضهم بهذا. وكذلك الذين أخذوا الغنيمة السرية الأولى لما عددهم 14 أو 13 والأهالي عددهم كبير، ربنا سبحانه وتعالى فصل بينهم بالسيل، ينظرون إليهم ما استطاعوا أن يأخذوا هذه الأغنام التي معهم. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه السنين يعمل، ولذلك يواصل الدعوة إلى الله تعالى وإبلاغ الرسالة إلى كافة الناس. ليش يبلغ الرسالة؟ يعني إسلامنا الإسلام إخوان هل يريد القتل؟ لا، ما يريد قتل أحد، لا مسلم ولا كافر، ولكنه يريد إيصال الدعوة وأن لا يقف أحد ضد الدعوة، ما يقف أحد ضد الدعوة الإسلامية، لأن الإسلام يريد من الناس كلهم أن يذهبوا للجنة وكل الناس يعرفون الحق. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل السرايا لإبلاغ الدعوة لأجل إسعاد الناس في الدنيا والآخرة. أيضا من هذه السرية أو هذه الغزوة يتبين لنا صبر الصحابة رضوان الله عليهم وتحملهم الشدائد في ذات الله تعالى، ولذا كانوا مضرب المثل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني، وقال لو إيش أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لكن في هذه الغزوة بيان إكرام الله تعالى لأصحاب رسوله بأن ساق لهم العنبر فأكلوا نصف شهر منه. ولذا نأخذ من هذا جواز أكل ميتة البحر، إذا خرج من البحر شيء ومات وجدناه ميت غير مذكى نأكله، لو وجدنا سمكة أو وجدنا فين نأكله. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه ويطيب خواطرهم ويزكي نفوسهم، وذلك بأكله من لحم الحوت الميت، وهو القائل في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحدث الثامن في هذه الغزوة سرية أبي قتادة. وفي شعبان من هذه السنة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ومعه عبد الله بن أبي حدرد في رجال إلى الغابة، حيث بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رفاعة بن قيس قد جمع جموعا ونزل الغابة يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغوا من الحاضر، يعني سكان المدينة، يعني سكان المدينة أهون من البدو، البدو يقاتلون لكن سكان المدينة أو سكان القرية، يعني لما بلغوا الحضار المكان الذي فيه القرى والمدن مع غروب الشمس، كمن كل واحد منهم في ناحية، وكان لقوم رفاعة راع فأبطى عنهم. فخرج رفاعة بن قيس في طلبه ومعه سلاحه، قال عبد الله بن أبي حذرت: فرميته بسهم فأصبت فؤاده فلم يتكلم، فأخذت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وكبر أصحابي، فوالله ما كان إلا النجاة، أي هرب أهل الحاضر طالبين النجاة لأنفسهم، فأخذوا نساءهم وأولادهم وما خف عليهم من أموالهم. سبحان الله، لأنهم مسكوا الرئيس، يعني خرج إليهم رئيس القرية، رئيس القرية خرج يبحث عن رعيه، يقول: واستقنا الإبل الكثيرة والغنم، فجئنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس رفاعة، قال عبد الله: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الإبل 13 بعيرا وعدل بعير. عدل البعير يشمل 10 من الغنم، وأيضا أرسل أبا قتادة لأضب، يعني السرية التاسعة أرسله إلى أضب. وفي هذه السنة أيضا أغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة إلى أضب ومعه محلم ابن جثامة، فمر عليهم عامر الأشجعي على بعير له ومعه متاع، فسلم عليهم بتحية الإسلام، فأمسكوا عنه وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله وأخذ بعيره ومتاعه. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عاتبهم. هذا رجل جاءهم قال السلام عليكم وقتلوه وأخذوا ما معه، ما يجوز، لا يجوز إذا قال لك أحد السلام عليك عن الأمان أن ترد عليه، قل عليك السلام يعني أيضا عليك الأمان، ما دام أنه قال السلام عليكم. ولذا عاتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزلت آية عاتبهم في هذا، لأنهم أخطأوا إذا قال لك أحد السلام عليكم يعني الأمان. ولذلك السلام يا أخوان معناه الأمان. فلو أتيت لواحد موظف وقلت السلام عليك يعني ما يخاف منك، رد عليك عليك السلام أيضا، لا يعطل معاملتك، لا يغشك في المعاملة. وكذلك كل المسلمين إذا سلمت عليهم دعاء وأمان، فكذلك ينبغي لنا أن نكثر السلام وأن نهتم بالسلام. لكن للأسف بعض من المسلمين الآن تساهلوا في السلام، تكاسلوا عن السلام، لأنه تحية المسلمين، تحية أهل الجنة، فتجدهم يقولون صباح الخير مساء الخير كيف حالك، وهذه تحية الجاهلية، تحية العرب. كانوا العرب في الجاهلية قبل الإسلام يقول عموا صباحا، انعموا صباحا، انعموا مساء. أما السلام فهو تحية الإسلام، دعاء. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما هو الذي يا رسول الله الذي يجعلنا بعضنا يحب بعض؟ السلام عليكم، السلام، شو السلام بينكم، تسلم على زوجتك، تسلم على أمك، تسلم على أبيك، تسلم على أولادك، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. لكن حتى بعض الناس الآن إذا جاء واحد وقال السلام عليكم يسأله هذا يعرفني؟ ليه سلم عليه يعرفني؟ لا، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأنه أمان ودعاء، وفيه خير وصية الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا سلم عليك أحد فهو مسلم. لا تقول ما سلم إلا خوف، لا، ما تقول إلا خوف من القتل أو لا، لو ما دام أنه سلم فهو مسلم. ولذا عاشر أحداث هذه الغزوة غزوة عظيمة، غزوة عظيمة ومنكرة، لأنه مات فيها كثير من المسلمين وخاصة القادة، وهي غزوة مؤتة. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أين وصل جيشه، وصل إلى معان، وصل إلى الأردن، وصل إلى تبوك، وصل إلى أماكن بعيدة. غزوة مؤتة هذه من الغزوات العظيمة في الغزو الإسلامي، وكانت في جمادى الأولى سنة 8. فقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم زمانها ومكانها، وعين أمراءها 3: زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى رسول الله، وأيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه رسول الله في أول حياته، حتى منع الله من التبني وقال إن إيش التبني في سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. نعم، ادعوهم لآبائهم، ولا كان يدعى زيد ابن محمد، لأن هذا زيد يا إخوان لما بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عبد مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام معاملة حسنة، معاملة طيبة. فلما سمعوا أبوه وخاله وعمه أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله رجل كريم، رسول الله ما يرد أحدا يطلب، قالوا نذهب نطلب ابننا من محمد أو نشتريه. فجاءوا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، عندك عبد لك وهو ابننا، هذا عمه وهذا خاله وهذا أبوه، فنحن جئنا نطلبه منك ونشتريه منك. ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اسألوه، إن أرادني يبقى عندي، إن أرادكم يذهب معكم بدون مقابل بدون شيء. انظروا إلى هذا الكرم يا إخوان، إلى هذا الكرم. قالوا: تعال يا زيد، يا زيد، هل تختارنا ولا تختار محمد؟ هل تختار تكون عبد وإلا تختار تكون أمير مع أبوك ومع إخوانك ومع خالك ومع قبيلتك؟ قال: لا، أنا أختار محمد، ما أختار على محمد لا أبي ولا خالي ولا عمي. انظروا يا إخوان، اختيار الإسلام، اختيار الرحمة، الرحمة المهداة. الإنسان إذا ذاق طعم الإسلام وتذوق أوامر رسول الله وحب رسول الله ما يعدل به أحد. فلما ذهبوا قالوا إذن، فلما ذهبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت عادة في الجاهلية أن الإنسان يتبنى، يقول يأتي وسط الناس في السوق ويقول: اشهدوا أن فلان ابن فلان ابني يرثني وأرثه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلن أن زيد ابن حارثة هو ابني، ولذلك صاروا يلقبونه زيد ابن محمد، حتى نهى الله سبحانه وتعالى عن التبني، وأيضا أثبت التبني بزواجه من مطلقة زيد ابن حارثة. فالمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى في هذه المعركة، وعين زيد ابن حارثة هو أيضا القائد الأول. عين 3، عين لهذه الغزوة 3، وهي كانت في جمادى الأولى. فحدد الرسول عليه الصلاة والسلام زمانها ومكانها، وعين أمراءها، فعين زيد بن حارثة مولاه أميرا عليها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أصيب زيد، يعني قتل زيد، فالأمير جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب إيش صلته بالرسول؟ ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلي بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. أيهما أكبر، جعفر ولا علي؟ نعم، جعفر أكبر من علي. فقال: إن أصيب، يعني لو قتل زيد، فجعفر ابن أبي طالب، طيب ولو أصيب جعفر عبد الله بن رواحة ثلاثة من القادة وعينهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عدد هذا الجيش عدد كبير، عدد كبير لأنهم الشام فيه قبائل كبيرة وقبائل كثيرة وخلفهم الروم، ولذا عدد أفراد هذا الجيش 3000 مقاتل. ولما عين الحبيب صلى الله عليه وسلم زيدا أميرا وجد جعفر في نفسه، قال أنا ابن عمه، ويعين المولى ولذلك قال يا رسول الله ما كنت أذهب أن تستعمل علي زيدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. وعندها بكى الناس وقالوا هل متعتنا بهم يا رسول الله، وكان إذا قال فإن أصيب فلان فالأمير فلان أصيب كل من ذكره. وتجهز الناس وودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، ولما ودع عبد الله بن رواحة بكى، فقال له الناس ما يبكيك؟ قال ما بحب الدنيا، أنا ما بكيت لأجل الدنيا ولا صبابة بكم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. يعني كل واحد سيرد إلى النار، كل واحد تكون النار تحته ويمر على الصراط فوق النار، فمن الناس من يمر مثل البارق، من الناس من يمر مثل الذي يجري بسرعة، مثل الناس الذي يجري على فرس، ومنهم من يسقط في النار، نسأل الله العافية. فهنا يقول تذكرت قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون صاحبكم الله وردكم إلينا صالحين، ولما تهيأ القوم للخروج أتى عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه ثم قال أنت الرسول، فمن يحرم نوافله والوجه منه قد أزرى به القدر، فثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا إنني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيها الذي نظروا، ثم خرجوا حتى نزلوا إلى معان من أرض الشام. ومعان هذه هي أقرب المدن بعد تبوك، يعني الآن هي أول المدن التي في الأردن. اتركونا نبقى في معان إلى غد إن شاء الله، ثم نواصل السير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.